إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد،
فلازلنا في أبواب النكاح من سنة ابن ماجة، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب الواصلة والواشية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الواصلة والواشمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتوشمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها فأصل لها فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله: لو كانت كما تقولين ما جامعتنا.
جزاك الله. باب الواصلة والواشمة فيه مسائل. المسألة الدين الإسلامي أنه لم يترك جانبا من جوانب الحياة المتعلقة بالمرأة أو المتعلقة بالرجل إلا وبينه، ومن ذلك ما يتعلق بزينة النساء. فبين الشرع ما يحل من ذلك وما يحرم من ذلك، بين ما يحل من الزينة للرجال وما يحل من الزينة للنساء، وكيف يكون التعامل مع هذه الأمور. المسألة الثانية فيه أنه كان من الشائع عند الناس في ذلك الوقت أنهم يتزينون ويطلبون الحسن بهذه الأمور التي جاء النهي عنها في هذه الأحاديث. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتفلجات للحسن. نهى عن هذه الأمور الثلاثة صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لأمور لا تحل من الزينة للنساء، بيان لأمور لا تحل من الزينة للنساء. فلا يجوز للنساء وصل شعرهن، ولا يجوز للنساء الوشم للحسن، ولا يجوز للنساء التفلت للحسن. مسألة مسألة، ما معنى الوصل؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، واللفظ الموجود هنا لعن الله الواصلة والمستوصلة، واللفظ الآخر لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها بغيره، والمستوصلة هي التي تطلب الاستصال، أو الواصلة هي التي تفعل والمستوصلة هي التي تطلب. المهم أن المراد أن لا تصل المرأة شعرها بشيء. مثلا اختلف في الوصف محل النهي ما هو، فذهب بعض أهل العلم بل جماعة من أهل العلم إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تصل شعرها بشيء مطلقا، يعني حتى إيش نسميه إحنا الشريط أو الخرقة تعقص بها الشعر يقولوا لا ما تسوي، لا تصل شعرها بشيء، لأن الرسول لعن الله لعن قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الممنوع منه أن تصل شعرها بشعر غيره، أن تصل شعرها بشعر، أن تصل شعرها بشعر. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل أوسع يؤخذ من مجموع كلام آل العلم كالتالي: الحالة الأولى أن تصل المرأة شعرها بأي شيء بقصد التدليس لكي توهم الخطاب أو توهم من يراها من عند الرؤية الرجل لها في الخطبة أنها غزيرة الشعر، فهذا لا يجوز. حتى لو وصلت شعرها بخرق وجعلت لونها من لون الشعر أو أخوتها من تحت تريد التدليس وتريد إيهام أن شعرها غزير أو أن شعرها على صفة معينة بسبب هذا الوصل، فهذا لا يجوز لأنه من التدليس ومن غشنا ليس. الحالة الثانية أن تصل شعرها بشعر آخر، شعر آدمي، أن تصل شعرها بشعر آدمية أو شعر رجل تصل شعرها به، فهذا محل النهي بالاتفاق، لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نهائي، ما يجوز على أي قصد كان. الحالة الثالثة أن تصل شعرها بخرق بغير لون الشعر كما كنا يفعلنا بأنواع من الأعشاب، يربطن شعرهن أو يربطن ظفائرهن، واليوم الآن النساء يربطن شعرهن بما يسمى الشريطة، نوع من القماش كذا لونه أحمر أو لونه أبيض أو لونه أخضر أو لونه بني أو لونه أسود، لكن باين هذه الشريطة من القماش فقط لضبط ضفيرة الشعر، فقط لضبط ضفيرة الشعر، وهذا واضح أنه ليس من الشعر وهو بارز وليس هناك قصد للإخفاء، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. مسألة ويدخل ضمن التدليس شيء ليس من باب الوصف، إنما يأتون بإسفنجة ويضعونها تحت الشعر لكي تظهر أن الشعر عالي أو الشعر غزير، هذا أيضا داخل ضمن النهي، هذا أيضا داخل ضمن النهي. مسألة ذهب بعض أهل العلم من السلف من العلماء السابقين إلى أن وضع الشعر على الرأس، وضع الشعر على الرأس يجوز، ولذلك بعض المتأخرين أخذوا هذا القول وقالوا يجوز وضع الباروكة، قالوا لأن وضع الباروكة ليس بوصل، وإنما جاء النهي عن أن يوصل الشعر بالشعر، ولكن لا يخفاكم أن وضع الباروكة إن لم يكن أولى من الوصل فهو إن لم يكن مثل الوصل فهو أضخم من الوصل وأعظم من الوصل، لأن في كل المعاني التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصل الشعر بالشعر، فلا يجوز حتى وضع الباروكة، لأن الحقيقة حتى كلمة وضع الباروكة أنها بالوضع ما هي صحيحة، الباروكة تحتاج أن توصل بغراء أو أن توصل بمشبك أو أن توصل بمشبك على الشعر الآخر تحتها، فهي فيها وصل وليست مجرد حفظة. يعني بعض المتأخرين الذين تكلموا في هذه المسألة يقول الباروكة ليست من باب وصل الشعر لأنها حطت حط على الرأس، ونقول لا، هي لا تنحط هكذا، بل لابد فيها من غرق أو لابد فيها من مشبك أو لابد فيها من مشط تنغرس فيه حتى تثبت على الرأس، فهي فيها معنى الوصل وزيادة، فيها معنى الوصل والزيادة. ولذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله أن الباروكة مثل الوصل أو أولى أو كلمة نحوها رحمه الله، كما قال رحمه الله. ووصل الشعر ممنوع، لا يجوز للمرأة أن تفعله. مثلا يؤكد لكم أن الوصل ممنوع بأي شيء ما جاء في الأحاديث التي أوردها المصنف في الباب. هذه المرأة التي بنتها عريس، يعني بنتها عريس صغيرة شعرها تمزق وتريد أن تصل شعرها بشيء، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. بل ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما أريد أن تدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم سألت أمها الرسول وتريد أن تصل شعرها بشيء لأن شعرها كان قليلا وقد تمزق، فما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا يؤكد أن وصل الشعر لا يجوز حتى ولو حدث في الشعر يعني مرض جعله يتساقط أو جعله يضعف. ما تبغى تكشف شعر رأسها، تربط محرمة، تربط شيء وخلاص انتهى الموضوع، وربك يعني يستر علينا وعلى الجميع، والأمر في ذلك لله عز وجل من قبل ومن بعد. الإنسان يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل، والأمور إن شاء الله تنتهي من خير إلى خير بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، مسألة النهي الثاني عن الوشم. والوشم طريقته أنهم يأتون بإبر يغرزون رسمة على الجلد ثم يحشونها بماذا، بعضهم يقول بالكحل بعضهم يقول بكذا حتى يختار لون الجلد وتثبت. وكنا يفعلنها للزينة، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوشم. وبالتالي يحرم على المرأة أن تطلب الوشم، ومن ابتليت بالوشم قبل أن تعلم بالتحريم وقدرت أن تزيله يجب عليها أن تزيله، فإن لم تقدر أن تزيله فلا شيء عليه، لا شيء عليه. مثلا لم يذكر في هذه الأحاديث المتفلجات للحسن إلا ذكروا في الحديث الأخير. المتفلجات للحسن كنا يأتينا بالمبرد ويفرقنا بين الأسنان بحيث أن المرأة تبان أسنانها متفلجة، وهذا كان عندهم نوع من الحسن لأنه يساعدها في السواك ويمنع انحشار الطعام بين الأسنان وتظهر أسنانها صغيرة، تظهر أسنانها صغيرة، فلا يجوز أن تفعل المرأة ذلك. مسألة، إذا احتاجت المرأة لشيء من هذا لا يخالف الشرع فعليها أن تستفتي ويقدر المفتي الضرر الذي يحصل عليه، وبناء عليه قد يفتيها بالجواز وعدم الجواز إذا ذا. مثل الآن بعض النساء قد يبتلين بأسنان متراكبة تحتاج أن تباعد هذه الأسنان لكي تصلح فكها، أو تحتاج أن تعمل شيء لأسنانها، هذا تستفتي فيه المفتي وهو يفتيها بقدر حاجتها. هذه مسائل عينية، القاعدة لا ضرر ولا ضرر، ولكن لا نستطيع أن نعمم حتى ينظر المفتي في حال هذه التي تستفتي هل فعلا تحتاج إلى هذا أو لا تحتاج، مقدار الحاجة إلى هذا الأمر. مثلا هذه الأمور المذكورة ظاهر الحديث أنها عامة، ظاهر الأحاديث أنها عامة في كل مرأة تريد أن تفعل مثل هذه الأفعال، لكن جاء قول نسب إلى السيدة عائشة أن المراد بهذا نساء بعينهن، وهي المرأة التي تكون تمارس الزنا ثم لما تكبر تصل ذلك بأن تكون قوادة تعود تدعو إلى الزنا، وكأن المقصود به نساء بأعيانهن، كان المقصود به نساء بأعيانهن، ولكن هذا القول لم تصح نسبته للسيدة عائشة رضوان الله عليها. مسألة، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك دليل أن هذه الأمور من الكبائر، فإن معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن علامات الكبيرة أنها يتوعد فاعلها باللعن أو أن يتوعد بعذاب في الآخرة أو أن يتوعد بدخول النار أو أن يتوعد بالحرمان من الجنة أو أن يتوعد بحد من الحدود في الدنيا، هذه كلها تدل على أن هذا الأمر من الكبائر. عندنا هنا هذه الأمور توعد فاعلها بأن يلعن يعني يطرد ويبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عليه أن يتجنب هذه الأمور ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مسألة قصة أم يعقوب هذه من بني أسد التي أتت إلى ابن مسعود رضي الله عنه فأفادت فائدة تفسيرية أصولية. ما هي الفائدة التفسيرية الأصولية؟ أفادت فائدة تفسيرية بأن كل ما جاء في السنة يدخل تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا ترى أن ابن مسعود قال ألا ألعن من لعنه الله؟ وإنما لفي القرآن أو لفي كتاب الله. وقالت له لقد قرأت ما بين الدفتين ولم أجده أو لم أقف عليه. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الواصل والمستوصل والواتم والمستوصل والمستجد. وهذا من ابن مسعود يعلمنا أن كل السنة تفسير في القرآن وداخل تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه مسألة من أصول التفسير ومن أصول الفقه. مسألة من أصول التفسير ومن أصول الفقه أن الإنسان يتعلم السنة لأن السنة بيان القرآن الكريم. والله عز وجل يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. كل ما جاء عن الرسول هو في الحقيقة بيان للقرآن. بل ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره أن كل ما جاء من الأحاديث عن رسول الله هو مما أخذه من القرآن وأصله في القرآن. والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك ما كان من كلامه صلى الله عليه وسلم في مقتضى الرسالة. أما ما كان من كلامه فيما يتعلق بأمور الدنيا الرسول قال أنتم أدرى بشؤوني دنيا. أنتم أدرى بشؤوني دنيا. مسألة تصرف أم يعقوب هذه مع ابن مسعود رضي الله عنه يدل أنه لا مانع أن يسأل العالم وأن يراجع العالم وأن يعني يتثبت في المسألة مع العالم. لا مانع من ذلك. وإلى الأنكر عليها ابن مسعود هذا نظر حتى بلغ بها تقول إني لا أظن أن أهلك يفعلون ذلك. فقال هؤلاء هل يدخل ينظر؟ فنظرت فلم تجد شيء. سمح لها أن تنظر إلى أهلي وأنه رضي الله عنه لا يسمع لهن بأن يفعلن مثل هذه الأمور. في الرواية الأخيرة ذكر المتنمصات النامسة والمتنمصة. النمص في اللغة النتف. النمص هو النتف. واختلف فيه هل هو نمص شعر الوجه أو نمص ما بين الحاجبين أو النمص في الجسم أي كان. والذي يظهر أن المراد بالنمص النتف ما يتعلق بالوجه وهذا أحوط. هذا أحوط تتجنب المرأة إزالة الشعر من الوجه ويثبت في ذلك ما بين الحاجبين. كنا ينمص ما بين الحاجبين حتى يقال عنها إنها بلجاء يعني مفصولة ما بين الحاجبين وكان هذا من الجمال. فالنمص ممنوع عند الحنابلة. الممنوع النتف وهو الذي يقال له النمص. فإن احتاجت المرأة أن تقص بالشعر أن تقص بالمقص أو أن تحلق بالموسى لا مانع عندهم. قالوا لأن الحلق والتقصير بالمقص ليس من باب النتف ليس هو النمص المحرم. فائدة النساء اليوم أحدثوا أمر لو أصل بفعل السلف يسمى التشقيق. تأتي بمادة تجعل الشعر بلون الجلد ما تحلقه ولا تقصه ولا تنتفه إنما تحدده بهذا المشقر الصبغة هذه فيكون بلون الجلد ولا يظهر. وهذا لا مانع. كنا في السابق يصبغنا وجوهنا بالورس والزعفران والورس والزعفران لونه أصفر فيغطي على الشعر كلمة على الهامش، ترى طبيا ثبت أن إزالة شعر الوجه بالنتف مضر على الأعصاب في الوجه ومضر على عضلات الوجه. ينبغي للمرأة أن تتجنب هذا نهائيا لأنه يضره، قد يسبب ارتخاء في العضلات، وقد يسبب أذية للأعصاب في الوجه، وقد يسبب أمور خطيرة تتصل بالدماغ، خاصة ما يتعلق بشعر الأنف من الداخل. لكن استعمال المقص والموس إن شاء الله ما في شيء، والمشقر أيضا ما في شيء، بس بشرط واحد، أنه ما يكون المشقر بمادة صبغية تعزل الشعر فلا يصل إليه الماء. أما إذا كانت مادة صبغية لا تعزل الماء فلا حرج عليها في ذلك إن هي تستعمل.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يستحب البناء بالنساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبي بن الجراح تحويل قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال.
باب متى يستحب البناء بالنساء، يعني مثل ما نقول إحنا زفاف، متى يستحب أن يكون الزفاف؟ كانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن يكون في شوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها في شوال وبنى بأم سلمة في شوال، ولأنها تريد أن تقضي على اعتقاد كان عند الكفار في الجاهلية يتشائمون فيه من شوال، يتشائمون من شوال، فمن أجل تحصيل متابعة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن فعل الرسول إيش سنة، ومن أجل تحصيل مخالفة الكفار، ومن أجل تحصيل التفاؤل بهذا الشهر عكس التشاؤم، كانت تستحب رضي الله عنها أن يدخل النساء من أهلها، يدخل بالنساء من أهلها في شهر شوال، وهو الشهر الذي يكون عقب رمضان، الشهر الذي يكون عقب رمضان. فهذه يعني من السنن التي إذا أراد الإنسان أن يفعلها فليفعلها، وربنا إن شاء الله يبارك، وهذا مما يجلب الفعل الحسن، مما يجلب الفعل الحسن، خلاف لما كان عليه اعتقاد الناس في الجاهلية من التشاؤم في شوال، يتشاؤمون بأن يكون الزواج في شهر شوال. والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة في شوال، يعني زفت إليه عائشة في شوال، وزفت إليه أم سلمة في شوال، وفعل هذا أيضا كانت تفعله بالبناء لأهلها، النساء من أهلها إذا أردنا الزفاف والذكور تجعل ذلك في شوال، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لما كان عليه اعتقاد الناس في الجاهلية من التشاؤم في شوال. نعم. باب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو الحسن: أظنه قال عن طلحة وليس في كتاب.
أنا عندي الكاتب أظنه أفضل طيب. هذا الحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: ضعف الشيخ شعيب الأرنؤوط هذا الحديث في التحقيق في الانقطاع، ثم قال رحمه الله: ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر عند أبي داود وصححه بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة فدخل بها ولم يفرض لها صداقة. إيش تعلقه؟ إنه كان المفروض يسوي من الأول بهذا الحديث حتى لغيره. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكنه يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره لورود شاهد بمعنى بل بمثله, يعني مو بمثله. أنا أستغرب مثل هذه التصرفات سبحان الله. لهذا حديث حسن لغيره اللي هو عند ابن مالك. المسألة الثانية, فيه جواز أن يدخل الرجل على المرأة قبل أن يفرض لها المهر, يعني خلاص اتفقوا كذا قبل ما يعطيهم المهر خلاص يدخلوا عليه, هذا يجوز كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. تذكروا مر معانا في الموطأ أن الإمام مالك يقول العقد القبول والإيجاب والولي والشاهدين وله أن يؤخر المهر إلى الدخول أو إلى بعد الدخول, هذا مما يدل على كلام الإمام مالك الذي مر معنا في الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما يكون فيه اليمن والشكر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سليمان بن سليم الكناني عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والدار والفرس. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن, يعني الشؤم. قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن السوري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. قال السوري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن السيف.
نفس القضية, باب ما يكون فيه اليمن والشؤم. فيه مسائل. المسألة الأولى, ما معنى الشؤم واليمن؟ الشؤم توقع الشر, واليمن توقع البركة والخير. اليمن توقع البركة والخير, والشؤم توقع الشر. هذا معنى اليمن. مسألة, نفس القضية المحقق فرضه بدل ما يصير إلا أنه يجمع الروايات ويجمع الألفاظ ويقول هذا الحديث هنا في سنة ضعيف لكن ترى معناه ثبت, نفس القضية بتضعيفه لللفظ الأول الذي ورد فيه هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار. جاء في الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا شؤم وإن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن, يعني الشؤم. هنا المفروض أنه اجمع بين الروايات وحسنها لغيري, لكن ضعف الرواية الأولى وضعف وصحح الروايات الثانية, ترى أصلها في البخاري ومسلم, نفس الفكرة موجودة. وهذا يدل على قضية في التعليل اللي يهتموا بعلل الحديث, أنه أحيانا المنهج الفقهي, ما هو أحيانا دائما المنهج الفقهي اللي يسلك المحدث يكون سبب في تعليل الحديث وهو غير معلوم. المنهج الفقهي يعني قوله في المسألة هذه بكذا خليه ضعف هذا الحديث, أو فهم المعنى الحديث خليه ضعف هذه الرواية ويحسن أو يصحح تلك. هذا قضية مهمة ينبغي الانتباه إليها. مسألة, هل هناك شؤم؟ أما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التطير, إيش معنى الطيرة؟ الشؤم يعني توقع الشر, صح؟ إذن لا شؤم. إيش يعني لا شؤم؟ هل يملك شيء في الكون أن يوصل إليك شرا وتصرف فيه بغير ما أراد الله عز وجل؟ وأنت حينما تتشائم من شيء كأنك تقول بيده أن يوصل إليك الشر من غير الله عز وجل, فكأنك أشركت في ربوبية الله عز وجل. لأنه معنى الربوبية أن لا تصرف في هذا الكون بشيء إلا. ولذلك لما قال بعض الصحابة أمطرنا بنوع كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سمعت ما قال ربكم؟ قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالأنواء، وأصبح من عبادي مؤمن بالأنواء كافر. إذن أي شيء تنسب تصرفه لغير الله عز وجل في الكون إذا كأنه تصرف فاعل، فهذا فيه شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلما تقول أنا أتشاءمت من كذا أو أتشاءم من هذا أو هذا شوم، فهذا معناته أنك تجعل لهذا تأثير، وأنت في حال الكفر، كفر دون كفر بحسب اعتقادك، بحسب. إذن لا شوم، لا شوم، لا تتشاءم من شيء. ترى الله عز وجل هو الذي يوصل الخير إليه ويدفع الشر عنه، وهو الذي يعني يوصل أي شيء يريده سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع الخلق كله إنسهم وجنهم على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء، ما نفعوك إلا بشيء أراده الله، ولو اجتمع أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا بشيء أراده الله. رفعت الأقلام وجهت الصحيح. إذن في شؤم، الأمر كله بيدك، وانت خليك مع الله، توكل على الله، اتخذ الأسباب اللازمة وتوكل على الله، لا تتشاءم، لا تتشاءم. طيب يا أستاذ، شوف حتى الأحاديث اللي انت صححتها، وهذه المسألة التالية، حتى الأحاديث اللي انت قلت هي في البخاري ومسلم يقول إن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس، وقلنا لكن مو معناه شو اللي انت فهمته. جاء في روايات أخرى قال: شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الخيل أن لا تستعمل في الجهاد. هنا فما أثبته الرسول من شؤم في البيت أو في يعني في الدار وفي المرأة وفي الفرس، هو ليس بمعنى الشؤم الذي نهاك عنه، هو معنى آخر. شؤم المرأة سوء خلقها، ما هي حسنة المعكر. ترى سوء خلق المرأة فعلا يعني يتعب الإنسان، سوء شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الفرس أنك لا تستعملها في طاعة الله وفي الدين. هذا معنى، هذا معنى ما أثبته من الشؤم في المرأة وفي الدار وفي الفرس. إذن لا شؤم ولا في شؤم؟ لا شؤم. إذن الرواية الأولى اللي ضعفها الشيخ هي بمعنى الروايات التي صححها الشيخ. إذا انتبه لمعنى الروايات التي صححها وأصلها في البخاري، وأصلها في البخاري ومسلم. وهذه قضية يعني مهمة جدا. ويتضح معناها بجمع الروايات ما جاء عن السلف روايات الحديث. فإنك إذا جمعت الروايات ما جاء عن السلف في هذا الباب تفهم أن معنى أن الشؤم أن يكون في شيء يكون في المرأة وفي البيت أو في الدار وفي الفرس، ليس المراد فيه إثبات شؤمها وأن لها تأثير بجلب الشر عليه، لا، إنما المراد أنها قد يكون فيها أمر من المخالف للشرع، المرأة تكون سيئة الأخلاق، الدار تكون ضيقة وجيرانها سيئين، أو أن يكون الفرس معطل عن أن تستعمله في الخير وفي الطاعة. ومثلها السيارة، مثلها السيارة، يعني من شؤم السيارة أنه هذا ما يفعل، ما يستعملها إلا في الأمور الشريرة، يطارد بها البنات، يعاكس بها الناس، يؤذي الناس، يعمل كذا، هذا من شؤم السيارة. شؤم، شؤم الدار أنك سكنت في بيت مشؤومة. إيش مشؤومة؟ ضيقة وجيرانها جيران سوء، طول الوقت أغاني وموسيقى وأمور مخالفة للشرع، أو نساء متبرجات في سنت الرزيق وفي ما يعلم به إلا الله، هذا من شؤم. فإن المنحوظ مو المنحوظ أنها يعني تعتقد أنها تجلب لك الشر أو أنها تتوقع منها الشر، فإنما فيها أمور شريرة مخالفة للشرع، وهذا هذا غير قضية لا شؤم. كانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يسافر جاء إلى الطير تحرك، فإن تيامنت قد سفري يوم أنا سافر، إن تشاءمت قد سفري سوء، امتنع عن السفر. ويذكرون عن أظن ابن الرومي أنه شاعر أنه كان كثير التشاؤم. يقول مرة كان خارج من بيته وفي شجرة فساقطت أغصانها وصارت على شكل لا وفي تمرة في الأرض وقال لا تمر شو ماني رايح رجع البيت بالفضل لا تمر ماني مالك هذا من الشؤم ما يصح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حسن على التفاؤل حسن على أن الإنسان يحسن الظن بالناس حسن على أن الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أمرنا أن نعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأن الأمور كلها مقدرة وأن المسلم الواجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن إحسان الظن بالله مطلوب فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وما ينبغي للإنسان أن يعتقد أن أشياء هي بعينها شؤم أن يعتقد أن أشياء هي بعينها شؤم. هذا معنى هذا 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 الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله. الباب اللي بعده لأنه كم باقي خلاص باقي دليل أبواب لا نمشي نمشي نمشي.
قال رحمه الله تعالى باب الغيرة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله فأما ما يحب فالغيرة في الريبة وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة ما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب قال يعني من ذهب. قاله ابن ماجه قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بطعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر وخازم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد فذكر نحوه وقال فيه وينصبني ما أنصبها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فنزل علي عن الخطبة. قال أبو الحسن حدثنا وأبو حاتم قال حدثنا أبو اليمان نحوه.
باب الغيرة. باب الغيرة المراد بالغيرة يعني أن الإنسان يكره الشيء ولا يريد حدوثه خوفا على أمر آخر من أن يفسد. الحديث الأول بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الغيرة على نوعين نوع محمود ونوع مذموم. النوع المحمود الغيرة من ريبة يعني حدثت أمور حدثت أشياء جعلتك تغار وتبحث من أجل أنك لا ترضى على أهلك الفساد، أو لا ترضى على بيتك الفساد، أو لا ترضى أن يقع الفساد في هذا الموضوع، في ريبة أنت ارتبت من الموضوع فتغار فتمنع غيرة لله. النوع الثاني الغيرة المذمومة هي الغيرة التي لا يوجد لها ما يسوغها، الغيرة التي لا يوجد لها ما يسوغها. مثلا إنسان امرأة ما فيها شيء بالطار، ولا الحمد لله بيت ما فيه كذا، لا مشدد، ألا تبص، لا تسوي كذا، لا تعمل كذا، لا تبص، ما في شيء، ما في أي شيء، والحمد لله قدامك المرأة الحمد لله ما عندها غريبة، ما عندها شيء سيء، هذه الغيرة الزائدة مذمومة لأنها تؤدي للتضييق على الناس. المسألة الثانية فيه أن الله يغار، هذا جاء صريح في حديث الملاعنة، قال أتعجبون لغيرة سعد، فالله أشد غيرة أن تنتهك محارمه، وأنا أغير من سعد أن تنتهك محارمه. فالغيرة صفة من صفات الله عز وجل، نسبتها لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الفعل له سبحانه وتعالى. الله يغار، ما يريد من صفات الذات، الله ما يريد أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى، وصفة نثبتها لله على الوجه اللائق بجلاله، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية الغيرة بين النساء الضرائر، هنا عائشة تقول ما غرت من ضرائري كلهم، أنا شايفة نفسي عند الرسول عليه، غرت من واحدة ما هي موجودة ليمين خديجة، كثر ما تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها ويحسن العهد بها ويواصل من كان يصلها في حياتها، وكانت تغار من خديجة. وهي عائشة نفسها تقول ما كان يساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زينب، زينب الله زوجها من فوق سبع سماوات، وعائشة الله أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، بل عائشة كمان زادت، الله أخبر الرسول بزواجه منها وهي صغيرة، فجاء بقطيفة مرسومة عليها صورتها، قال هذه زوجة عائشة رضي الله، هي تقول ما كان يساميني إلا زينب بن جحش أم المؤمنين، ومع ذلك ما كانت تغار، غيرتها كانت من خديجة رضي الله عنها، هذا غيرة تحصل بين النساء. لكن المهم أن المرأة لا تبالغ بالأمر. المسألة التالية قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، جاءت فاطمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي، تقول يا رسول الله أما تغضب لبناتك، هذا علي يريد أن ينكح ابنة أبي. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الريبة، قال إنه يريبني ما راضى، فغار الرسول أن ينكح علي ابنة أبي جهل على فاطمة، لا أنه يمنع التعدد، لا أنه يكره التعدد، لا، هنا في ريبة، الريبة نصت عليها الرواية الأخيرة، ابنة عدو الله ضرة لابنتي، والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله تحت سقف بيت، انتهى الموضوع، هنا محل الريبة، انتبهتوا؟ وهذا ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكره التعدد لبناته، كيف يحث على التعدد في نساء المؤمنين ويكره التعدد في بناته، لا لا، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم غار على بنته من أمر فيه ريبة. أنتم تعلمون قصة أبي جهل مع الرسول وما فعلته فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، لما جاءوا بسلى البعير ووضعوها على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فجاءت فاطمة وحملته ورمته وصارت تخاصمهم، تقولون ماذا تريدون أن تفعل؟ ثم جاء جبريل، جاء أبو جهل يريد أن يؤذي الرسول، فجاء جبريل بوجهه وهرب أبو جهل وقال أني رأيت شيء مهير، خشيت أنا يعني أن يودي بي أو كلمة نحن، هذا أمر يعني
فاطمة متصلة بهذه القضية من البداية رضي الله عنه. أبو جهل هذا أبو هذا البنت كان يأذي الرسول وكانت فاطمة تقف تمنع. الحين تبغوا تزوجوه من هذه البنت؟ إذن والله لا تجتمعوا بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف بيت. إذن القضية ريبة، في ريبة، في مناقضة. إذن لا، هذا الحديث ليس معناه أن الرسول كره التعدد. عثمان بن عفان كان متزوج على بنته رقية إلا مات، أم كلثوم رقية كان متزوج على بنته رقية بدليل من يقول لما جاءت شنوها قال لا ينزلن إلى القبر رجل قارف أهله البارحة فما نزلت، معناته كان عثمان عنده زوجة ثانية وأنا ما عنده زوجة ثانية. ما منع الرسول أن يتزوج على بناته؟ ما منع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ ما منع. إذن القضية أمر آخر وهو موضوع الريبة، وهو الضابط. شوفوا حسن ترتيب ابن ماجه، الضابط للريبة وهو الحديث الأول الذي ذكره ابن ماجه في أول الباب، قال من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره. فأما ما يحب الله في الغيرة في الريبة، وأما ما يكره في الغيرة في غير الريبة. إذن غيرة الرسول على بناتي على فاطمة أن يتزوج زوجها علي من ابنة أبي جهل غيرة في ريبة ولا غيرة في غير ريبة؟ غيرة في ريبة. والقصة لها سابقة، قصة أبي جهل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عدو الله هذا أبو جهل كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وممن كان يتصدى لأبي جهل فاطمة فمنع. فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الأحاديث نعيدها مرة ثانية، إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي أن يطلق ابنتي وينكح ابنتي، فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذن. والله عاد أبو جهل أبو هذه البنت كان يفعل كده برسول الله عدو الله، وهي هذه البنت كانت توقف ضد أبو جهل تزوجه وتصير ضرتي. قلنا الرواية اللفظ الثاني، قلنا حق فاطمة النجاة. أما بعد فإني قد انكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن يفتنونها أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. هذا هذه العلة، ما هي العلة؟ أن الرسول يسمح بالتعدد لغير بناته، يسمح بالتعدد لبنات المسلمين ونسمح التعدد لي؟ لا، ما هي هذا العلة. هذه بنت عدو الله، المسألة في ريبة، فلا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد. في أسئلة؟
عليكم شيخنا، هذا السائل يقول هل يدخل في النمص ما يسمى بالخيط؟
هذا نمص، الخيط هذا نمص، لأنه نتف بس بالخيط، يعني بدل ما النتف باليد أو بالمنقار هذا نتف بالخيط، لا يجوز، يسموه الفتلة، يسموه الفتلة، هذا من النمص. نعم.
يقول يحتج بعض الشباب بجواز الوشم لأن الأحاديث في النهي خاصة بالنساء.
النساء شقائق الرجال، والوشم أمر يعني غير مرغوب في شرع، ملعون فاعل، وذكر النساء لأنه هو الغالب عنده. طب هل يجوز للرجال أن يصل شعره بشعر غيره؟
قل أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة إذا كان يخرج عندها شعر في اللحية أن تحلقه؟
نعم، هذا من المسائل يعني التي ننبه عليها، والنساء تعرضنا لهذا كثيرا بسبب اضطراب الهرمونات. المرأة مبتلى باضطراب الهرمونات وقد يحصل عندها انبات الشعر في اللحية في الشارب وفي الوجه، فلا مانع أن تزيله، لا مانع أن تزيله، لأنه هذا أذى، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر.
يقول هل يدخل في الوصل وصل الرموش وتركيب الأظافر؟
الظاهر نعم، الوصل في الرموش في الحواجب يدخل في هذا الوصف، وإن لم يدخل تقليم وصل الأظافر فيه إلا أنه من التشبه، من التشبه بالكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يقلم تقلم الأظافر وأن لا تترك أكثر من 40 يوما.
قول أحسن الله إليكم، ما حكم بيع المواد المدرسية لطلبة وطالبات طلبة وطالبات في مدرسة مختلطة؟ هل في تعاون على إثم العدوان؟
هذا ما في تعاون، هذا شيء وهذا شيء، نسأل الله الإعانة والتوفيق.
قل أنا أحمل المصحف في المحفظة وللضرورة في السفر وخشية السرقة، أدخل به في المرحاض، ما حكم فعله؟
لا، ما يجوز تدخل بالحمام المصحف إلى الحمام، ما يجوز، حطه في مكان أمين، أتركه عند شخص. أما أنك تدخل إلى الحمام هذا لا ينبغي، لأنك تعرضه إلى القاذورات، قد يسقط منك، قد يصاب بشيء، لا تدخل. لكن إذا كان وسط الجوال، فالجوال غير ظاهر وما هو مفتوح على مصحف، ما في مشكلة. لكن مصحف، إذا مصحف لا تدخل إلى الحمام. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على خاتمه لفظ الله محمد رسول، وكان إذا جاء يدخل الحمام خلع، ما يدخل.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، نقول هل من نصيحة للأمهات اللاتي يسعين لتخطيب بناتهن على أزواجهن بحجة أن الرجل لا يتحكم في المرأة؟
نعم، هذا قد يحصل من بعض الحموات يخببن بناتهن على أزواجهن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب يعني أن يجعل المرأة تخادع زوجها ويملأ قلبها على زوجها فتقع الشحناء والبغضاء، والتخبيب قد يسبب الطلاق، والطلاق لا يفرح به إلا إبليس. والحماة لما تخبب ابنتها على زوجها تسعى في طلاقها، هي كأنها تعاون إبليس على ما يسعى إليه وعلى ما يحبه، هذا أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما هو خير لأحدكم من الصلاة والصيام والصدق يعني النوافل، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. فما بالك بإصلاح ذات البين بين الزوج والزوجة، وهذه بنتك وهذا زوج بنتك. فاتق الله أيتها الحماة التي تخبب ابنتها على زوجها، عليك أن تكون عونا لها على حياة زوجية سعيدة، ولا تكون سببا في إفساد أسرة من الأسر المسلمة، تفسد بين الرجل وبين زوجه بسبب أمور دنيوية أو توهمات في ذهنه. ليش بنتي ما هي زي فلانة؟ ليش بيتها ما هي زي بيت فلانة؟ ليش زوج بنتي ما هو زي فلان؟ ليش زوج بنتي ما يأخذها يسفرها يوديها يجيبها؟ ليش زوج بنتي ما يجيب لها فساتين بالآلاف؟ ليش ما يسوي لها سيارة؟ هذا كله تقديم ما ينبغي أن يكون. المسلم ينبغي أن يكون عون لأخيه على الطاعة، وهذه في النهاية بنتك، هذه بنتك، واتق الله فيها، واتق الله عز وجل على في نفسك فيما تفعلينه من هذا الإثم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال للجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد،
فلازلنا في أبواب النكاح من سنة ابن ماجة، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب الواصلة والواشية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الواصلة والواشمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتوشمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها فأصل لها فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب فجاءت إليه فقالت: بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله: لو كانت كما تقولين ما جامعتنا.
جزاك الله. باب الواصلة والواشمة فيه مسائل. المسألة
الدين الإسلامي أنه لم يترك جانبا من جوانب الحياة المتعلقة بالمرأة أو المتعلقة بالرجل إلا وبينه، ومن ذلك ما يتعلق بزينة النساء. فبين الشرع ما يحل من ذلك وما يحرم من ذلك، بين ما يحل من الزينة للرجال وما يحل من الزينة للنساء، وكيف يكون التعامل مع هذه الأمة. المسألة الثانية فيه أنه كان من الشايع عند الناس في ذلك الوقت أنهم يتزينون ويطلبون الحسن بهذه الأمور التي جاء النهي عنها في هذه الأحاديث. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتفلجات للحسن. نهى عن هذه الأمور الثلاثة صلى الله عليه وسلم. نهى عن هذه الأمور صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لأمور لا تحل من الزينة للنساء، بيان لأمور لا تحل من الزينة للنساء. فلا يجوز للنساء وصل شعرهن، ولا يجوز للنساء الوشم للحسن، ولا يجوز للنساء التفلج للحسن. مسألة ما معنى الوصل؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، واللفظ الموجود هنا لعن الله الواصلة والمستوصلة، واللفظ الآخر لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها بغيره، والمستوصلة هي التي تطلب الاستصال، أو الواصلة هي التي تفعل والمستوصلة هي التي تطلب. المهم أن المراد أن لا تصل المرأة شعرها بشيء. مثلا اختلف في الوصل محل النهي ما هو، فذهب بعض أهل العلم بل جماعة من أهل العلم إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تصل شعرها بشيء مطلقا، يعني حتى إيش نسميه إحنا الشريط أو الخرقة تعقص بها الشعر، يقولوا لا ما تسوي.
لا تصل شعرها بشيء، لأن الرسول لعن الله، لعن، قال لعن الله الواصلة والمسلمة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الممنوع منه أن تصل شعرها بشعر غيره، أن تصل شعرها بشعر، أن تصل شعرها بشعر. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل أوسع يؤخذ من مجموع كلام آل العلم كالتالي: الحالة الأولى أن تصل المرأة شعرها بأي شيء بقصد التدليس لكي توهم الخطاب أو توهم من يراها عند رؤية الرجل لها في الخطبة أنها غزيرة الشعر، فهذا لا يجوز. حتى لو وصلت شعرها بخرق وجعلت لونها من لون الشعر أو أخوتها من تحت تريد التدليس وتريد إيهام أن شعرها غزير أو أن شعرها على صفة معينة بسبب هذا الوصل، فهذا لا يجوز لأنه من التدليس ومن غشنا ليس. الحالة الثانية أن تصل شعرها بشعر آخر، شعر آدمي، أن تصل شعرها بشعر آدمية أو شعر رجل تصل شعرها به، فهذا محل النهي بالاتفاق، لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نهائي، ما يجوز على أي قصد كان. الحالة الثالثة أن تصل شعرها بخرق بغير لون الشعر كما كنا يفعلنا بأنواع من الأعشاب، يربطن شعرهن أو يربطن ضفائرهن، واليوم الآن النساء يربطن شعرهن بما يسمى الشريطة، نوع من القماش كذا لونه أحمر أو لونه أبيض أو لونه أخضر أو لونه بني أو لونه أسود، لكن باين هذه الشريطة من القماش فقط لضبط ضفيرة الشعر، فقط لضبط ضفيرة الشعر، وهذا واضح أنه ليس من الشعر وهو بارد وليس هناك قصد للإفراط، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج مسألة. ويدخل ضمن التدليس شيء ليس من باب الوصل، إنما يأتون بإسفنجة ويضعونها تحت الشعر لكي تظهر أن الشعر عالي أو الشعر غزير، هذا أيضا داخل ضمن النهي، هذا أيضا داخل ضمن النهي. مسألة ذهب بعض أهل العلم من السلف من العلماء السابقين إلى أن وضع الشعر على الرأس، وضع الشعر على الرأس يجوز، ولذلك بعض المتأخرين أخذوا هذا القول وقالوا يجوز وضع الباروكة، قالوا لأن وضع الباروكة ليس يوصل، وإنما جاء النهي عن أن يوصل الشعر بالشعر، ولكن لا يخفاكم أن وضع الباروكة إن لم يكن أولى من الوصل فهو أضخم، إن لم يكن مثل الوصل فهو أضخم من الوصل وأعظم من الوصل، لأن في كل المعاني التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصل الشعر بالشعر، فلا يجوز حتى وضع الباروكة، لأن الحقيقة حتى كلمة وضع الباروكة أنها بالوضع ما هي صحيح، الباروكة تحتاج أن توصل بغراء أو أن توصل بمشبك أو أن توصل بمشبك على الشعر الآخر تحتها، فهي فيها وصل وليست مجرد حفظة. يعني بعض المتأخرين الذين تكلموا في هذه المسألة يقول الباروكة ليست من باب وصل الشعر لأنها حفظة تحط على الرأس، ونقول لا، هي لا تنحط هكذا، بل لابد فيها من غراء أو لابد فيها من مشبك أو لابد فيها من مشط تنغرس فيه حتى تثبت على الرأس، فهي فيها معنى الوصل وزيادة، فيها معنى الوصل والزيادة. ولذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله أن الباروكة مثل الوصل أو أولى أو كلمة نحوها رحمه الله، كما قال رحمه الله. ووصل الشعر ممنوع، لا يجوز للمرأة أن تفعله. مثلا يؤكد لكم أن الوصل ممنوع بأي شيء ما جاء في الأحاديث التي أوردها المصنف في الباب، هذه المرأة التي بنتها عريس، يعني بنتها عريس صغيرة شعرها تمزق وتريد أن تصل شعرها بشيء، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. بل ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما أريد أن تدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم سألت أمها الرسول وتريد أن تصل شعرها بشيء لأن شعرها كان قليلا وقد تمزق، فما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا يؤكد أن وصل الشعر لا يجوز حتى ولو حدث في الشعر يعني مرض جعله يتساقط أو جعله يضعف. ما تبغى تكشف شعر رأسها، تربط محرمة، تربط شيء وخلاص انتهى الموضوع، وربك يعني يستر علينا وعلى الجميع، والأمر في ذلك لله عز وجل من قبل ومن بعد. الإنسان يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل، والأمور إن شاء الله تنتهي من خير إلى خير بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، مسألة النهي الثاني عن الوشم. والوشم طريقته أنهم يأتون بإبر يغرزون رسمة على الجلد ثم يحشونها بماذا، بعضهم يقول بالكحل بعضهم يقول بكذا حتى يختار لون الجلد وتثبت. وكنا يفعلنها للزينة، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوشم، وبالتالي يحرم على الإنسان على المرأة أن تطلب الوشم. ومن ابتليت بالوشم قبل أن تعلم بالتحريم وقدرت أن تزيله يجب عليها أن تزيله، فإن لم تقدر أن تزيله فلا شيء عليه، لا شيء عليه. مثلا لم يذكر في هذه الأحاديث المتفلجات للحسن إلا ذكروا في الحديث الأخير. المتفلجات للحسن كنا يأتينا بالمبرد فيفرقنا بين الأسنان بحيث أن المرأة تبان أسنانها متفلجة، وهذا كان عندهم نوع من الحسن لأنه يساعدها في السواك ويمنع انحشار الطعام بين الأسنان وتظهر أسنانها صغيرة، تظهر أسنانها صغيرة، فلا يجوز أن تفعل المرأة ذلك. مسألة، إذا احتاجت المرأة لشيء من هذا لا يخالف الشرع فعليها أن تستفتي ويقدر المفتي الضرر الذي يحصل عليه، وبناء عليه قد يفتيها بالجواز وعدم الجواز إذا ده. مثل الآن بعض النساء قد يبتلين بأسنان متراكبة تحتاج أن تباعد هذه الأسنان لكي تصلح فكها، أو تحتاج أن تعمل شيء لأسنانها، هذا تستفتي فيه المفتي وهو يفتيها بقدر حاجتها. هذه مسائل عينية، القاعدة لا ضرر ولا ضرر، ولكن لا نستطيع أن نعمم حتى ينظر المفتي في حال هذه التي تستفتي هل فعلا تحتاج إلى هذا أو لا تحتاج، ومقدار الحاجة إلى هذا الأمر. مثلا هذه الأمور المذكورة ظاهر الحديث أنها عامة، ظاهر الأحاديث أنها عامة في كل مرة تريد أن تفعل مثل هذه الأفعال، لكن جاء قول نسب إلى السيدة عائشة أن المراد بهذا نساء بعينهن، وهي المرأة التي تكون تمارس الزنا ثم لما تكبر تصل ذلك بأن تكون قوادة تعود تدعو إلى الزنا، وكأن المقصود به نساء بأعيانهن، كان المقصود به نساء بأعيانهن، ولكن هذا القول لم تصح نسبته للسيدة عائشة رضوان الله عليها. مسألة، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك دليل أن هذه الأمور من الكبائر، فإن معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن علامات الكبيرة أنها يتوعد فاعلها باللعن أو أن يتوعد بعذاب في الآخرة أو أن يتوعد بدخول النار أو أن يتوعد بالحرمان من الجنة أو أن يتوعد بحد من الحدود في الدنيا، هذه كلها تدل على أن هذا الأمر من الكبائر. عندنا هنا هذه الأمور توعد فاعلها بأن يلعن يعني يطرد ويبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فالمسلم عليه أن يتجنب هذه الأمور ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مسألة، قصة أم يعقوب هذه من بني أسد التي أتت إلى ابن مسعود رضي الله عنه فأفادت فائدة تفسيرية أصولية. ما هي الفائدة التفسيرية الأصولية؟ أفادت فائدة تفسيرية بأن كل ما جاء في السنة يدخل تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا ترى أن ابن مسعود قال ألا ألعن من لعنه الله؟ وإنه لفي القرآن أو لفي كتاب الله. وقالت له لقد قرأت ما بين الدفتين ولم أجده أو لم أقف عليه، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الواصل والمستوصل والواتم والمستوصل والمستجد. وهذا من ابن مسعود يعلمنا أن كل السنة تفسير في القرآن وداخل تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه مسألة من أصول التفسير ومن أصول الفقه. مثلا من أصول التفسير ومن أصول الفقه أن الإنسان يتعلم السنة لأن السنة بيان القرآن الكريم، والله عز وجل يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. كل ما جاء عن الرسول هو في الحقيقة بيان للقرآن. بل ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره أن كل ما جاء من الأحاديث عن رسول الله هو مما أخذه من القرآن وأصله في القرآن. والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وذلك ما كان من كلامه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الرسالة. أما ما كان من كلامه فيما يتعلق بأمور الدنيا، الرسول قال أنتم أدرى بشؤوني دنيا. مسألة تصرف أم يعقوب هذه مع ابن مسعود رضي الله عنه يدل أنه لا مانع أن يسأل العالم وأن يراجع العالم وأن يعني يتثبت في المسألة مع العالم، لا مانع من ذلك. وإلى الأنكر عليها ابن مسعود هذا نظر حتى بلغ بها تقول إني لا أظن أن أهلك يفعلون ذلك. فقال هؤلاء هل يدخل ينظر؟ فنظرت فلم تجد شيء، سمح لها أن تنظر إلى أهلي وأنه رضي الله عنه لا يسمح لهن بأن يفعلن مثل هذه الأمور. في الرواية الأخيرة ذكر المتنمصات النامسة والمتنمص. النمص في اللغة النتف، النمص هو النتف، واختلف فيه هل هو نمص شعر الوجه أو نمص ما بين الحاجبين أو النمص في الجسم أي كان. والذي يظهر أن المراد بالنمص النتف ما يتعلق بالوجه، وهذا أحوط، هذا أحوط، تتجنب المرأة إزالة الشعر من الوجه ويثبت في ذلك ما بين الحاجبين. كنا ينمصن ما بين الحاجبين حتى يقال عنها إنها بلجاء، يعني مفصولة ما بين الحاجبين، وكان هذا من الجمال. فالنمص ممنوع عند الحنابلة، الممنوع النتف وهو الذي يقال له النمص. فإن احتاجت المرأة أن تقص بالشعر، أن تقص بالمقص أو أن تحلق بالموسى لا مانع عندهم، قالوا لأن الحلق والتقصير بالمقص ليس من باب النتف، ليس هو النمص المحرم. فائدة، النساء اليوم أحدثوا أمر له أصل بفعل السلف يسمى التشقيق، تأتي بمادة تجعل الشعر بلون الجلد، ما تحلقه ولا تقصه ولا تنتفه، إنما يحدده بهذا المشقق الصبغة هذه فيكون بلون الجلد ولا يظهر، وهذا لا مانع. كنا في السابق يصبغن وجوهنا بالورس والزعفران، والورس والزعفران لونه أصفر فيغطي على الشعر. كلمة على الهامة، ترى طبيا ثبت أن إزالة شعر الوجه بالنتف مضر على الأعصاب في الوجه ومضر على عضلات الوجه. ينبغي للمرأة أن تتجنب هذا نهائيا لأنه يضره، قد يسبب ارتخاء في العضلات وقد يسبب أذية للأعصاب في الوجه وقد يسبب أمور خطيرة تتصل بالدماغ، خاصة ما يتعلق بشعر الأنف من الداخل. لكن استعمال المقص والموس إن شاء الله ما في شيء، والمشجر أيضا ما في شيء، بس بشرط واحد، أنه ما يكون المشقر بمادة صبغية تعزل الشعر فلا يصل إليه الماء. أما إذا كانت مادة صبغية لا تعزل الماء فلا حرج عليها في ذلك إن هي تستعمل.
قال رحمه الله تعالى باب متى يستحب البناء بالنساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح تحويل قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال.
باب متى يستحب البناء بالنساء، يعني مثل ما نقول إحنا زفاف، متى يستحب أن يكون الزفاف؟ كانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن يكون في شوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها في شوال وبنى بأم سلمة في شوال، ولأنها تريد أن تقضي على اعتقاد كان عند الكفار في الجاهلية يتشائمون فيه من شوال، يتشائمون من شوال، فمن أجل تحصيل متابعة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن فعل الرسول إيش سنة، ومن أجل تحصيل مخالفة الكفار، ومن أجل تحصيل التفاؤل بهذا الشهر عكس التشاؤم، كانت تستحب رضي الله عنها أن يدخل النساء من أهلها، يدخل بالنساء من أهلها في شهر شوال، وهو الشهر الذي يكون عقب رمضان، الشهر الذي يكون عقب رمضان. فهذه يعني من السنن التي إذا أراد الإنسان أن يفعلها فليفعلها، وربنا إن شاء الله يبارك، وهذا مما يجلب الفعل الحسن، مما يجلب الفعل الحسن، خلاف لما كان عليه اعتقاد الناس في الجاهلية من التشاؤم في شوال، يتشاؤمون بأن يكون الزواج في شهر شوال، والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة في شوال، يعني زفت إليه عائشة في شوال، وزفت إليه أم سلمة في شوال، وفعل هذا أيضا كانت تفعله بالبناء لأهلها النساء من أهلها، إذا أردنا الزفاف والذكور تجعل ذلك في شوال كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لما كان عليه اعتقاد الناس في الجاهلية من التشاؤم في شوال. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو الحسن أظنه قال عن طلحة وليس في كتاب.
أنا عندي كاتب أظن أفضل طيب. هذا الحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى ضعف الشيخ شعيب الأرمعوط هذا الحديث بالتحقيق بالانقطاع، ثم قال رحمه الله ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر عند أبي داود وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة فدخل بها ولم يفرض لها صداقة. إيش تعلقه؟ أنه كان المفروض إيش يسوي؟ شيء من الأول بهذا الحديث حتى لغيره، هذا الحديث إسناده ضعيف ولكنه يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره لورود شاهد، بمعنى بل بمثله، يعني مو بمثله. أنا أستغرب مثل هذه التصرفات سبحانه، لا هذا حديث حسن لغيره اللي هو عند ابن مالك. المسألة الثانية فيه جواز أن يدخل الرجل على المرأة قبل أن يفرض لها المهر، يعني خلاص اتفقوا كذا قبل ما يعطيهم المهر خلاص يدخلوا عليه، هذا يجوز كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. تذكروا مر معنا في الموطأ أن الإمام مالك يقول العقد القبول والإيجاب والولي والشاهدين وله أن يؤخر المهر إلى الدخول أو إلى بعد الدخول، هذا مما يدل على كلام الإمام مالك الذي مر معنا في الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما يكون فيه اليمن والشكر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سليمان بن سليم الكناني عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم. وقد يكون اليمن في ثلاثة: المرأة والدار والفرس. قال: حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن السوري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. قال السوري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن السيف.
نفس القضية: باب ما يكون فيه اليمن والشؤم. فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الشؤم واليمن؟ الشؤم توقع الشر، واليمن توقع البركة والخير. اليمن توقع البركة والخير، والشؤم توقع الشر. هذا معنى اليمن. مسألة: نفس القضية المحقق فرضه بدل ما يصير لأنه يجمع الروايات ويجمع الألفاظ ويقول هذا الحديث هنا في سنة ضعيف لكن ترى معناه ثبت، نفس القضية بتضعيفه لللفظ الأول الذي ورد فيه هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا شؤم. وقد يكون اليمن في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. جاء في الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا شؤم، وإن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. هنا المفروض أنه اجمع بين الروايات وحسنها لغيري، لكن ضعف الرواية الأولى ضعف وصحح الروايات الثانية، ترى أصلها في البخاري ومسلم، نفس الفكرة موجودة. وهذا يدل على قضية في التعليل اللي يهتموا بعلل الحديث، أنه أحيانا المنهج الفقهي، ما هو أحيانا، دائما المنهج الفقهي اللي يسلك المحدث يكون سبب في تعليل الحديث وهو غير معلوم. المنهج الفقهي يعني قوله في المسألة هذه بكذا خليه ضعف هذا الحديث، أو فهم المعنى الحديث خليه ضعف هذه الرواية ويحسن أو يصحح تلك. هذا قضية مهمة ينبغي الانتباه إليها. مسألة: هل هناك شؤم؟ أما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التطير، إيش معنى الطيرة؟ الشؤم، يعني توقع الشر، صح؟ إذن لا شؤم. إيش يعني لا شؤم؟ هل يملك شيء في الكون أن يوصل إليك شرا وتصرف فيه بغير ما أراد الله عز وجل؟ وأنت حينما تتشائم من شيء كأنك تقول بيده أن يوصل إليك الشر من غير الله عز وجل، فكأنك أشركت في ربوبية الله عز وجل، لأنه معنى الربوبية أن لا تصرف في هذا الكون بشيء إلا. ولذلك لما قال بعض الصحابة: أمطرنا بنوء كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سمعت ما قال ربكم؟ قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالأنواء، وأصبح من عبادي مؤمن بالأنواء كافر. إذن أي شيء تنسب تصرفه لغير الله عز وجل في الكون إذا كأنه تصرف فاعل، فهذا فيه شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلما تقول أنا أتشائمت من كذا أو أتشائم من هذا أو هذا شؤم، فهذا معناته أنك تجعل لهذا تأثير، وأنت في حال الكفر، كفر دون كفر بحسب اعتقادك، بحسب. إذن لا شؤم، لا شؤم، لا تتشائم من شيء. ترى الله عز وجل هو الذي يوصل الخير إليه ويدفع الشر عنه، وهو الذي يعني يوصل أي شيء يريده سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله. ولو اجتمع أن يضرك في شيء ما ضرك في شيء إلا شيء أراد ربك. رفعت أنا قلم وجهة القصة. إذن في شؤم الأمر كله بيده، وأنت خليك مع الله، توكل على الله، اتخذ الأسباب اللازمة وتوكل على الله، لا تتشاءم لا تتشاءم. طيب يا أستاذ شوف، حتى الأحاديث اللي أنت صححتها، وهذه المسألة التالية، حتى الأحاديث اللي أنت قلتها في البخاري ومسلم يقول إن يكوش في شيء ففي المرأة والدار والفرق، وقلنا لكن مو معنى الشؤم اللي أنت فهمته. جاء في روايات أخرى قال شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الخيل أن لا تستعمل في الجهاد. هنا فما أثبته الرسول من شؤم في البيت أو في يعني في الدار وفي المرأة وفي الفرس هو ليس بمعنى الشؤم الذي نهاك عنه، هو معنى آخر. شؤم المرأة سوء خلقها، ما هي حسنة المعتقد. ترى سوء خلق المرأة فعلا يعني يتعب الإنسان، سوء شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الفرس أنك لا تستعملها في طاعة الله وفي الدين. هذا معنى، هذا معنى ما أثبته من الشؤم في المرأة وفي الدار وفي الفرس. إذن لا شؤم ولا في شؤم؟ لا شؤم. إذن الرواية الأولى اللي ضعفها الشيخ هي بمعنى الروايات التي صححها الشيخ. إذا انتبه لمعنى الروايات التي صححها وأصلها في البخاري، وأصلها في البخاري ومسلم. وهذه قضية يعني مهمة جدا. ويتضح معناها في جمع الروايات ما جاء عن السلف روايات الحديث. فإنك إذا جمعت الروايات ما جاء عن السلف في هذا الباب تفهم أن معنى أن الشؤم إن يكن في شيء يكن في المرأة وفي البيت أو في الدار وفي الفرس، ليس المراد فيه إثبات شؤمها وأن لها تأثير بجلب الشر عليك، لا، إنما المراد أنها قد يكون فيها أمر من المخالف للشرع، المرأة تكون سيئة الأخلاق، الدار تكون ضيقة وجيرانها سيئين، أو أن يكون الفرس معطل عن أن تستعمله في الخير وفي الطاعة. ومثلها السيارة، مثلها السيارة يعني من شؤم السيارة إنه هذا ما يفعل ما يستعملها إلا في الأمور الشريرة، يطارد بها البنات، يعاكس بها الناس، يؤذي الناس، يعمل كذا، هذا من شؤم السيارة. شؤم شؤم الدار إنك سكنت في بيت مشؤومة. إيش مشؤومة؟ ضيقة وجيرانها جيران سوء، طول الوقت أغاني وموسيقى وأمور مخالفة للشرع، أو نساء متبرجات في سنة صديق وفي ما يعلم به إلا الله، هذا من شؤم. فإن المنحوظ مو المنحوظ أنها يعني تعتقد أنها تجلب لك الشر أو أنها تتوقع منها الشر، فإنما فيها أمور كبيرة مخالفة للشرع، وهذا غير قضية لا شؤم. كانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يسافر جاء إلى الطير تحرك، فإن تيامنت قال سفري يوم أنا سافر، إن تشاءمت قال سفري سؤم، وامتنع عن السفر. ويذكرون عن أظن ابن الرومي أنه شاعر أنه كان كثير التشاؤم. يقول مرة كان خارج من بيته وفي شجرة تساقطت أغصانها وصارت على شكل لام وفي تمرة في الأرض، وقال لا تمر شؤم ماني رايح، رجع البيت بالفضل لا تمر ماني مانع، هذا من الشؤم ما يصح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حسن على التفاؤل، حسن على أن الإنسان يحسن الظن بالناس، حسن على أن الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأمور كلها مقدرة، وأن المسلم الواجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن إحسان الظن بالله مطلوب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وما ينبغي للإنسان أن يعتقد أن أشياء هي بعينها شؤم، أن يعتقد أن أشياء هي بعينها شؤم. هذا معنى هذا 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 الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله. باب اللي بعده لأنه كم باقي خلاص باقي دليل أبواب لا نمشي 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 بالباب.
قال رحمه الله تعالى باب الغيرة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله، فأما ما يحب فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة ما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، قال يعني من ذهب. قاله ابن ماجه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بطعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر وخازم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد فذكر نحوه وقال فيه وينصبني ما أنصبها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فنزل علي عن الخطبة. قال أبو الحسن حدثنا وأبو حاتم قال حدثنا أبو اليمان نحوه.
باب الغيرة. باب الغيرة، المراد بالغيرة يعني أن الإنسان يكره الشيء ولا يريد حدوثه خوفا على أمر آخر من أن يفسد. الحديث الأول بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الغيرة على نوعين، نوع محمود ونوع مذموم. النوع المحمود الغيرة من ريبة، يعني حدثت أمور حدثت أشياء جعلتك تغار وتبحث من أجل أنك لا ترضى على أهلك الفساد أو لا ترضى على بيتك الفساد أو لا ترضى أن يقع الفساد في هذا الموضوع، في ريبة أنت ارتبت من الموضوع فتغار فتمنع غيرة لله. النوع الثاني الغيرة المذمومة هي الغيرة التي لا يوجد لها ما يسوغها، الغيرة التي لا يوجد لها ما يسوغها. مثلا إنسان امرأة ما فيها شيء بالطار ولا الحمد لله بيت ما فيه كده، لا مشدد ألا تبث لا تسوي كده لا تعمل كده لا كده ما في شيء ما في أي شيء والحمد لله قدامك المرأة الحمد لله ما عندها غريبة ما عندها شيء سيء، هذه الغيرة الزائدة مذمومة لأنها تؤدي إلى التضييق على المسألة الثانية فيه أن الله يغار، هذا جاء صريح في حديث الملاعنة قال أتعجبون لغيرة سعد والله أشد غيرة أن تنتهك محارمه وأنا أغير من سعد أن تنتهك محارمه. فالغيرة صفة من صفات الله عز وجل نسبتها لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الفعل له سبحانه وتعالى. الله يظهر، ما يريد من صفات الذات، الله ما يريد أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى. وصفة نثبتها لله على الوجه اللائق لجلاله، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية، الغيرة بين النساء، الضرائر. هنا عائشة تقول ما غرت من ضرائري كلهم، أنا شايفة نفسي عند الرسول على غرت من واحدة ما هي موجودة لي يمين خديجة. كثر ما تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها ويحسن العهد بها ويواصل من كان يصلها في حياتها، فكانت تغار من خديجة. وهي عائشة نفسها تقول ما كان يساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زينب. زينب الله زوجها من فوق سبع سماوات، وعائشة الله أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، بل عائشة كمان زادت، الله أخبر الرسول بزواجه منها وهي صغيرة، فجاء بقطيفة مرسومة عليها صورتها، قال هذه زوجة عائشة رضي الله. هي تقول ما كان يساميني إلا زينب بنت أم المؤمنين، ومع ذلك ما كانت تغار، غيرتها كانت من خديجة رضي الله عنها. هذا غيرة تحصل بين النساء، لكن المهم أن المرأة لا تبالغ بها. المسألة التالية، قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، جاءت فاطمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي، تقول يا رسول الله أما تغضب لبناتك، هذا علي يريد أن ينكح ابنة أبي. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الريب، قال إنه يريبني ما رابه، فغار الرسول أن ينكح علي ابنة أبي جهل على فاطمة، لا أنه يمنع التعدد، لا أنه يكره التعدد، لا، هنا في ريبة. الريبة نصت عليها الرواية الأخيرة، ابنة عدو الله ضرة لابنتي، والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله تحت سقف بيت، انتهى الموضوع، هنا محل الريبة. انتبهتوا؟ فهذا ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكره التعدد لبناته، أنه كيف يحث على التعدد في نساء المؤمنين ويكره التعدد في بناته، لا لا، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم غار على بنته من أمر فيه ريبة. أنتم تعلمون قصة أبي جهل مع الرسول وما فعلته فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، لما جاءوا بسلل بعير ووضعوه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فجاءت فاطمة وحملته ورمته وصارت تخاصمه، تقول ماذا تريدون أن تفعل؟ ثم جاء جبريل، جاء أبو جهل يريد أن يؤذي الرسول، فجاء جبريل بوجهه وهرب أبو جهل وقال أني رأيت شيء مهير، خشيت أنا يعني أن يودي بي أو كلمة نحن. هذا أمر يعني فاطمة متصلة بهذه القضية من البداية رضي الله عنه. أبو جهل هذا، أبو هذا البنت، كان يأذي الرسول وكانت فاطمة تقف تمنع، الحين تبغوا تزوجوه من هذه البنت؟ إذن والله لا تجتمعوا بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف بيت. إذن القضية ريبة، في ريبة، في مناقضة. إذن لا، هذا الحديث ليس معناه أن الرسول كره التعدد. عثمان بن عفان كان متزوج على بنته رقية إلا مات، أم كلثوم رقية كان متزوج على بنته رقية بدليل من يقول لما جاءت فنوها قال لا ينزلن إلى القبر رجل قارف أهله البارحة، فما نزلت، معناته كان عثمان عنده زوجة ثانية وأنا ما عنده زوجة ثانية. ما منع الرسول أن يتزوج على بناته؟ ما منع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ ما منع. إذن القضية أمر آخر وهو موضوع الريبة، وهو الضابط. شوفوا حسن ترتيب ابن ماجه الضابط للربا وهو الحديث الأول الذي ذكره ابن ماجه في أول الباب. قال: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره. فأما ما يحب الله في الغيرة في الربا، وأما ما يكره في الغيرة في غير الربا. إذن غيرة الرسول على بناتي على فاطمة أن يتزوج زوجها علي من ابنة أبي جهل غيرة في ربا ولا غيرة في غير ربا؟ غيرة في ربا. والقصة لها سبب، قصة أبي جهل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عدو الله هذا أبو جهل كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وممن كان يتصدى لأبي جهل فاطمة فمنع، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الأحاديث نعيدها مرة ثانية: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي أن يطلق ابنتي وينكح ابنتي، فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذن. والله عاد أبو جهل أبو هذه البنت كان يفعل كده برسول الله عدو الله، وهي هذه البنت كانت توقف ضد أبو جهل تزوجوه تصير ضرتي. قلنا الرواية اللفظ الثاني، قلنا حد فاطمة النجاة. أما بعد، فإني قد انكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وأنا أكره أن يفتنونها أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. هذه العلة. ما هي العلة؟ أن الرسول يسمح بالتعدد لغير بناته، فيسمح بالتعدد لبنات المسلمين ونسمح التعدد لبناته. لا، ما هي هذا؟ إلا هذه بنت عدو الله، المسألة في ريبة، فلا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد. في أسئلة؟
عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يدخل في النمص ما يسمى بالخيط؟
هذا هنا نمص. الخيط هذا نمص، لأنه نتف بس بالخيط، يعني بدل ما النتف باليد أو بالمنقار هذا نتف بالخيط، لا يجوز. يسموه الفتلة، يسموه الفتلة، هذا من النمص. نعم.
يقول: يحتج بعض الشباب بجواز الوشم لأن الأحاديث في النهي خاصة بالنساء.
النساء شقائق الرجال، والوشم أمر يعني غير مرغوب في شرع، ملعون فاعل، وذكر النساء لأنه هو الغالب عنده. طب هل يجوز للرجال أن يصل شعره بشعر غيره؟
قل أحسن الله إليكم: هل يجوز للمرأة إذا كان يخرج عندها شعر في اللحية أن تحلقه؟
نعم، هذا من المسائل يعني التي ننبه عليها، والنساء تعرضنا لهذا كثيرا بسبب اضطراب الهرمونات. المرأة مبتلى باضطراب الهرمونات، وقد يحصل عندها انبات الشعر في اللحية في الشارب وفي الوجه، فلا مانع أن تزيله، لا مانع أن تزيله، لأنه هذا أذى. الرسول يقول: لا ضرر ولا ضرر.
يقول: هل يدخل في الوصل وصل الرموش وتركيب الأظافر؟
الظاهر نعم، الوصل في الرموش وفي الحواجب يدخل في هذا الوصل، وإن لم يدخل تقليم وصل الأظافر فيه إلا أنه من التشبه بالكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يقلم الأظافر وأن لا تترك أكثر من 40 يوما.
قل أحسن الله إليكم: ما حكم بيع المواد المدرسية لطلبة وطالبات طلبة وطالبات في مدرسة مختلطة؟ هل في تعاون على إثم العدوان؟
هذا ما في تعاون، هذا شيء وهذا شيء، نسأل الله الإعانة.
قل: أنا أحمل المصحف في المحفظة للضرورة في السفر وخشية السرقة، أدخل به في المرحاض وما حكم فيه؟
لا، ما يجوز تدخل بالحمام المصحف إلى الحمام، ما يجوز، حطه في مكان أمين، أتركه عند شخص. أما أنك تدخل إلى الحمام هذا لا ينبغي، لأنك تعرضه إلى القاذورات، قد يسقط منك، قد يصاب بشيء، لا تدخل. لكن إذا كان وسط الجوال فالجوال غير ظاهر وما هو مفتوح على مصحف، لكن مصحف إذا مصحف لا تدخل إليه. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على خاتمه لفظ الله محمد رسول، وكان إذا جاء يدخل الحمام خلع ما يدخل.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: هل من نصيحة للأمهات اللاتي يسعين لتخبيب بناتهن على أزواجهن بحجة أن الرجل لا يتحكم في المرأة؟
نعم، هذا قد يحصل من بعض الحموات يخببن بناتهن على أزواجهن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب يعني أن يجعل المرأة تخادع زوجها ويملأ قلبها على زوجها فتقع الشحناء والبغضاء، والتخبيب قد يسبب الطلاق، والطلاق لا يفرح به إلا إبليس. والحماة لما تخبب ابنتها على زوجها تسعى في طلاقها، هي كأنها تعاون إبليس على ما يسعى إليه وعلى ما يحبه، وهذا أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما هو خير لأحدكم من الصلاة والصيام والصدق عن النوافل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فما بالك بإصلاح ذات البين بين الزوج والزوجة، وهذه بنتك وهذا زوج بنتك. فاتق الله أيتها الحماة التي تخبب ابنتها على زوجها، عليك أن تكون عونا لها على حياة زوجية سعيدة، ولا تكوني سببا في إفساد أسرة من الأسر المسلمة، تفسد بين الرجل وبين زوجه بسبب أمور دنيوية أو توهمات في ذهنه. ليش بنتي ما هي زي فلانة؟ ليش بيتها ما هي زي بيت فلانة؟ ليش زوج بنتي ما هو زي فلان؟ ليش زوج بنتي ما يأخذها يسفرها يوديها يجيبها؟ ليش زوج بنتي ما يجيب لها فساتين بالآلاف؟ ليش ما يسوي لها سيارة؟ هذا كله تقصير ما ينبغي أن يكون. المسلم ينبغي أن يكون عون لأخيه على الطاعة، وهذه في النهاية بنتك، هذه بنتك، واتق الله فيها، واتق الله عز وجل على في نفسك فيما تفعلينه من هذا الإثم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال للجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.